بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. أما بعد، فنستعين بالله تعالى في استكمال شرح كتاب الطهارة من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي، ووقفنا عند باب الاستنجاء وآداب التخلي. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة مرعي الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقن. فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ولا يجزئ أقل من 3 مسحات تعم كل مسحة المحل. والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء، فإن عكس كره، ويجزئ أحدهما والماء أفضل. ويكره استقبال القبلة واستدبارها
نعم.
في الاستنجاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء استفعال من النجو، وهو القطع والإزالة، هذا معناه في اللغة. وفي الشرع أو في الاصطلاح الفقهي، الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء أو حجارة ونحوها. وأما الاستجمار فهو استفعال أيضا من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة، ومعناه في الاصطلاح الفقهي إزالة ما خرج من السبيلين بالحجارة ونحوها. فبين الاستنجاء والاستجمار عموم وخصوص وجهي. فالاستنجاء أعم مطلقا من الاستجمار، لأن الاستجمار هو إزالة ما خرج من السبيلين بالحجارة ونحوها من الخرق والمناديل ونحو ذلك. وأما الاستنجاء فهو أعم، إذ يشمل إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها، وإزالة الخارج من السبيلين بالماء. وهذا يسميه أهل المنطق العموم والخصوص، العموم الخصوص المطلق، العموم الخصوص المطلق. وإزالة الخارج من السبيلين بالاستنجاء أو بالاستجمار واجب، حكمه واجب، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجلين اللذين يعذبان في قبورهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن سبب عذاب أحدهما أنه كان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله، وكلها بمعنى واحد، والمعنى أنه لا ينقي المحل الذي خرج منه الخارج. فدل هذا الحديث على أن إزالة الخارج أو إزالة الخارج من السبيلين واجب، وأن تركه من كبائر الذنوب وسبب لعذاب القبر. وإزالة الخارج من السبيلين بالاستنجاء أو بالاستجمار محله قبل الوضوء. فإذا أتى الغائط أو تبول فيجب عليه أولا أن ينظف المحل، ثم إذا أراد أن يتوضأ يتوضأ، ولا يقدم الوضوء على الاستنجاء أو الاستجمار. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وإن كان لبعض أهل العلم قول فيها بجواز تقديم الوضوء على الاستنجاء والاستجمار، إلا أن ظاهر القواعد الشرعية تدل على وجوب التخلية قبل التحلية، لأن الاستنجاء والاستجمار تخلية وتنظيف للمحل، والتخلية تسبق التحلية، فالوضوء هو تحلية للأعضاء وتجميل لها. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين في سؤال علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، لما قال له: يا رسول الله إني رجل مذاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سأله المقداد، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال علي، فقال عليه الصلاة والسلام: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، يعني يبدأ بالاستنجاء ثم ويتوضأ. والواو وإن كانت لا تفيد الترتيب، إلا أن تقديم ذكر غسل الذكر قبل الوضوء يفيد تقديمه في المحل أو الموضع. وهذا الحديث جاء برواية أخرى عند مسلم أنه قال: توضأ وانضح فرجك. في هذه الرواية قدم الوضوء على نضح الفرج أو غسل الذكر. وعموما يعني قد يكون الاستدلال بهذا الحديث محل نظر، فقد جاء الحديث برواية بتقديم غسل الذكر على الوضوء، وبرواية أخرى بتقديم الوضوء يعني بذكر الوضوء قبل غسل الذكر، لكن في كلا الروايتين اللتين في الصحيح العطف بينهما جاء بحرف الواو، والواو لا تفيد الترتيب، لكن جاء في رواية عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال: يغسل ذكره ثم يتوضأ. ولو صحت هذه الرواية لكانت فيصلا في هذه المسألة، إلا أن هذه الرواية لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعموما يمكن أن يستدل لهذه المسألة أو يعلل لهذه المسألة بأن يقال: الاستنجاء هو إزالة للنجاسة، وينبغي أن تزال النجاسة من الجسد قبل الوضوء أو الاغتسال، فهذا هو محل الاستنجاء والاستجمار. نعم، والاستنجاء والاستجمار يكونان من الخارج من السبيلين من بول وغائط وغيرهما كما سيأتي بيانه. والاستنجاء لا يكون صحيحا إلا إذا حصل الإنقاء، وكذلك الاستجمار لا يكون صحيحا إلا إذا حصل الإنقاء للمحل. وقد بيّن المؤلف رحمه الله كيفية حصول الإنقاء في الأمرين، في الاستنجاء يعني عند استعمال الماء، وفي الاستجمار أي عند استعمال الحجارة. وبالمناسبة قلنا إن الاستنجاء أعم من الاستجمار، فالاستنجاء قد يكون بالماء وقد يكون بالحجارة، بخلاف الاستجمار فإنه لا يكون إلا بالحجارة، إلا أنهما إذا ذكرا جميعا في موضع واحد فقيل الاستنجاء والاستجمار، فإن الاستنجاء يقصد به إزالة الخارج بالماء، والاستجمار يكون المراد به إزالة الخارج بالحجارة، حتى يكون لكل منهما معنى خاص به. فالإنقاء بالحجر ونحوه بالاستجمار، أي بالاستجمار، قال المؤلف: أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يعني أن تستعمل الحجارة ونحوها في الموضع حتى لا يبقى إلا أثر يسير لا يمكن إزالته بالحجارة، لأنه من المعلوم أن الحجارة مهما مسح بها لا يبلغ الإنقاء بها مثل الماء، فحد الإنقاء في الاستجمار بالحجارة أن يبقى أثر لا يمكن إزالته بالحجارة، وإنما يمكن إزالته بالماء فقط. فإذا وصل المستجمر إلى هذا الحد فهذا كاف في حصول الاستجمار، والمتبقي اليسير في الموضع هذا مما يعفى عنه، لأن المكلف لا يستطيع إزالته، فهذا هو حد الإنقاء بالحجارة. ولهذا قال: فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. وأما الإنقاء بالماء وهو الاستنجاء فيتحقق بأن يعود، أن تعود خشونة المحل كما قال المؤلف: الإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان، أن تعود خشونة المحل كما كانت قبل ماذا؟ قبل الخارج، قبل الخارج، لأنه من المعلوم أن المحل بعد الخارج يلحقه نعومة، فلا يتحقق الإنقاء إلا إذا عادت خشونة المحل، إذا استنجي بالماء، إذا عادت خشونة المحل إلى ما كانت عليه قبل الخارج. فإذا عادت خشونة المحل إلى ما كانت عليه قبل الخارج فإنه يحصل الإنقاء بالماء. ويكفي الظن في هذه المسألة، لا يستطيع الشخص أن يجزم قطعا بعود خشونة المحل إلى ما كانت عليه قبل الخارج، فلأنه من المعلوم أن الشخص في استخدامه للماء لا يستطيع أن يرى الموضع، فيكفي في ذلك الظن، أن يغلب على ظنه أن المحل أصبحت خشونته كما كانت عليه قبل الخارج. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء. يعني عندنا لإزالة الخارج من السبيلين ثلاث حالات: الحال الأولى أن يجمع بين الاستنجاء والاستجمار، يعني يجمع بين الماء والحجارة ونحوها، والحالة الثانية أن يقتصر على الاستنجاء بالماء، والحالة الثالثة أن يقتصر على الاستجمار بالحجارة ونحوها. فأفضل هذه الحالات الثلاث هو الحال الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ولو اقتصر على واحدة منهن أجزئه، فلو اقتصر على الاستنجاء بالماء فإنه يجزئه، وكذا لو اقتصر على الاستجمار بالحجارة فإنه يجزئه. قال: يسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، يعني أن يجمع بينهما، هذه أفضل الحالات. واستدل على ذلك بدليل وتعليل. أما الدليل فقد جاء في مسند البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء: إن الله يثني عليكم، يعني في قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فقالوا: يا رسول الله، إنا نتبع الحجارة الماء، يعني نستجمر الحجارة ثم نستنجي بالماء. إلا أن هذا الحديث ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لبعض النسوة: مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط أو البول، فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وهذا الأثر أيضا عن عائشة لا يثبت عنها، فكلا الأثرين حديث ابن عباس وحديث عائشة كلاهما لا يثبتان. لكن هناك تعليل في المسألة، وهو أن استعمال الحجارة ثم الماء أنقى وأنظف، وما كان أنقى فهو أفضل، لأن المقصود من الاستنجاء هو حصول تنقية المحل، وكل ما كان ذلك أنقى فهو أفضل. وهذا التعليل صحيح، ويمكن أن يستأنس به للقول بأفضلية الجمع ما بين الحجارة والماء. فإذا جمع بين الحجارة والماء
فالأفضل أن يبدأ بأي شيء؟ بالحجارة. ولهذا قال المؤلف: ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء. وثم هنا تفيد الترتيب. فالأفضل أن يبدأ بالحجارة حتى يحصل إنقاء المحل وإزالة ما تلوث منه، ثم ينظفه بالماء بيده. ولو فعل العكس صح، ولكنه خلاف الأفضل. ولهذا قال: فإن عكس كره. ينبغي ألا يقال كره، لأن الكراهة حكم شرعي، وإنما نقول إن عكس فهو خلاف الأولى أو خلاف الأفضل، لأنه إذا عكس سيحصل الإنقاء بالماء وبمسحه باليد، فثم يكون مسحه بالحجارة لا أثر له، لأن المحل قد نظف وتنقى من الخارج. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان المرتبة الثانية من مراتب الإزالة أو مراتب الاستنجاء، فقال: ويجزئ أحدهما والماء أفضل. يعني لو اقتصر على الاستنجاء بالماء فهذا أفضل، فهذا مجزئ، وكذا لو اقتصر على الاستجمار بالحجارة فإنه يجزئ، إلا أن الاستنجاء أفضل. وهذه هي المرتبة الثانية، وهي الاستنجاء بالماء. والدليل على جواز الاقتصار عليها ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. يعني كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الإداوة التي فيها الماء حتى يستنجي بها. فدل هذا الحديث على جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء في إزالة الخارج. ثم المرتبة الثالثة وهي الاستجمار بالحجارة ونحوها، ويجزئ الاقتصار عليها، وهي أقل المراتب الثلاث. وهذه المرتبة يجزئ الاقتصار عليها حتى مع وجود الماء. والدليل على ذلك، يعني هناك أدلة متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على جواز استخدام أو الاقتصار على الحجارة، منها ما جاء في صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، أو أن نستقبل القبلة في بول أو غائط. فالشاهد من الحديث في قوله نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فمفهوم هذا الحديث جواز الاستنجاء بثلاثة أحجار فأكثر. نعم. وأيضا جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط قال: وأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فأتيته بحجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. وفي رواية: هذا رجس، يعني نجس. وقد جاء في بعض الروايات أن هذه الروثة كانت روثة حمار، يعني مما لا يؤكل لحمه، ومن المعلوم أن الروثة ما لا يؤكل لحمه نجس. ثم قال له كما في رواية عند أحمد قال له: ائتني بغيرها، يأتيه بثالثة. فدل هذا الحديث على جواز الاقتصار على الحجارة في إزالة الخارج من السبيلين. والدليل على أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالحجارة ما جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء، يعني قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال: كانوا يستنجون بالماء. فثناء الله تعالى على أهل قباء في كونهم يحبون أن يتطهروا هو تطهر معنوي وتطهر حسي، وتطهرهم الحسي هو أنهم يستخدمون الماء في إزالة الخارج من السبيلين، وأما الرواية الأخرى التي أشرنا إليها قبل قليل وهي أنهم يتبعون الحجارة الماء فهذه الرواية لا تثبت، فالرواية الثابتة أنهم كانوا يستنجون بالماء، وكان قليل عند العرب في الجاهلية قليل منهم من يستخدم الماء في الاستنجاء، إذ كان الأغلب عندهم استخدام الحجارة، بل إن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنكر الاستنجاء بالماء وقال إذا لا يزال في يدي نتن، يعني من الاستنجاء بالماء، وربما يكون لم يبلغه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يستنجي بالماء كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أشرنا إليه قبل قليل. نعم، فهذا ما يتعلق بالاستنجاء والاستجمار. نحن تجاوزنا عبارة عن عمد في كلام المؤلف وهي قوله ولا يجزئ أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل، لأن هذه العبارة محلها الأولى أن تؤخر هذه العبارة لتكون مع العبارات القادمة الآن. نعم.
ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء.
نعم، قال يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، يعني حال الاستنجاء بالماء أو بالحجارة، وعلّلوا ذلك بأن هذا من باب التعظيم للقبلة، إلا أن هذا الحكم وهذا التعليل عليل، إذ إن النهي الوارد إنما هو في استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة، وأما عند الاستنجاء والاستجمار فلم يرد فيه نهي، وهذا التعليل غير مسلم، إذ لا يلزم من تعظيم القبلة أن لا يكون الشخص مستقبلا لها أو مستدبرا لها حال الاستنجاء أو الاستجمار. نعم.
ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء، كما لو تعدى الخارج موضع العادة.
نعم، في هذه العبارات إشارة إلى شروط الاستجمار بالحجارة ونحوها، فأشار المؤلف رحمه الله إلى عدد من الشروط اللازمة في المستجمر به، يعني في الشيء الذي يستجمر به، فما هي الأشياء التي يصح الاستجمار بها يعني عدا الماء؟ نحن عرفنا أن الاستنجاء يكون بالماء، وأما الاستجمار فيكون بالحجارة ونحوها، فما هي الأشياء التي تشبه الحجارة في جواز الاستجمار بها، وما الشروط اللازمة في الشيء الذي يستجمر به؟ إذ إن الاستجمار قد يكون بالحجارة، وقد يكون بالخرق، وقد يكون بالمناديل، وقد يكون بالورق، وما في هذا المقطع نبين الشروط الواجبة فيما يستجمر به، فيشترط في الشيء الذي يستجمر به ما يلي: أولا أن يكون طاهرا، فلا صح الاستجمار بالشيء النجس، لما جاء في سنن الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران، وهذا الحديث صحيح صححه الدارقطني، فتعليله عليه الصلاة والسلام بقوله إنهما لا يطهران يفيد أن ما يستجمر به ينبغي أن يكون مطهرا، والشيء النجس لا يطهر، لأن النجس بعينه لا يطهر غيره، ولأن المقصود من الاستنجاء هو إزالة النجاسة، ولا يتحقق هذا المقصود بإزالتها بنجاسة مثلها، بل إن النجاسة لا تزيد المحل إلا تلويثا، فعلى هذا لا يصح الاستنجاء. من يعطينا عيان نجسة بأجزاء الميتة مثلا النجسة لا يجوز الاستنجاء بها، ولا يجوز كذلك الاستنجاء بروث ما لا يؤكل لحمه لأنه نجس، ولا يجوز الاستنجاء كذلك بالعظم، العظم إذا كان نجسا، العظم النجس، وهكذا كل الأعيان النجسة لا يجوز الاستنجاء بها. وكذلك لو كان الشيء متنجسا، لو كان الشيء الذي سيستنجى به متنجسا، لأن عندنا فرق ما بين العين النجسة والعين المتنجسة. ما الفرق بينهما؟ العين النجسة هي التي تكون عينها نجسة، نجاسة حقيقية، مثل الميتة والكلب والخنزير والعذرة والبول، هذه أعيان نجسة بذاتها. وأما الأعيان المتنجسة فهي التي نجاستها حكمية، بأن يكون تكون العين ذاتها طاهرة لكن لحقتها النجاسة، كثوب أصابته نجاسة أو حجر أصابته نجاسة وهكذا. فلا يصح الاستنجاء بالأعيان النجسة ولا بالأعيان المتنجسة إذا كانت النجاسة ستصيب المحل عند الاستنجاء. فلو كان هناك حجر متنجس أصابه مثلا بول أو غائط فلا يجوز استخدامه في الاستنجاء لأنه سيلوث المحل. الشرط الثاني أن يكون منقيا، أن يكون منقيا، لأن هذا هو المقصود من الاستنجاء وهو حصول الإنقاء، فما لا ينقي لا يصح الاستنجاء به. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حال الرجل الذي كان يعذب في قبره أنه لا يستبرئ من بوله، أي لا يحصل الإنقاء من بوله. فإذا استنجى الشخص بشيء لا يحصل به الإنقاء فإنه لا يكفي أو لا يصح الاستنجاء به. ومن ذلك الاستنجاء بالتراب والحجر الذي يتفتفت بحيث لا يزيل ولا يحصل به الإنقاء، فهذا لا يصح الإنقاء به. والشرط الثالث ألا يكون عظما ولا روثا ولا طعاما ولا شيئا محترما، فهذا شرط عدمي، وهذا ما أشار إليه المؤلف في قوله ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة. أما العظم والروث فقد دل على عدم جواز الاستنجاء بهما حديث سلمان السابق الذي في صحيح مسلم، فإنه عليه الصلاة فإن سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. والرجيع المراد به الروث، المراد به الروث. وأيضا جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وها هنا تعليل أيضا للنهي عن الاستنجاء بالعظام وبالروث، فإن العظام إن كانت عظام ميتة نجسة فلا يصح الاستنجاء بها لكونها نجسة، وإن كانت عظام ميتة طاهرة فإنها زاد إخواننا من الجن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم قال لهم أي للجن كما في حديث ابن مسعود قال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. فالعظام هذه التي تبقى بعد أكلها من بني آدم هذه هي طعام لإخواننا من الجن، فاستخدامها في الاستنجاء يلوثها عليهم، فلهذا نهي عن استخدامها فيه. وأما الروث فإن كان روثا نجسا فلا يصح استعماله لكونه نجسا، لا يزيد المحل إلا تنجيسا. وإن كان روث دابة يؤكل لحمها أي روثا طاهرا فإن هذا الروث زاد بهائم الجن كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فإنها زاد لهم فلا يجوز تلويثها عليهم. وكذلك لا يصح الاستنجاء بالطعام لأن الطعام محترم، ولأنه إذا نهي الاستنجاء بطعام إخواننا من الجن فلا أن ينهى عن الاستنجاء بطعام الآدميين من باب أولى. فهذا يسميه أهل الأصول قياس الأولى، يعني نهينا عن الاستنجاء بطعام الجن، فمن باب أولى أن يشمل التحريم أو النهي الاستنجاء أيضا بطعام الإنس. وكذلك لا يصح الاستنجاء بكل شيء محترم، كل شيء محترم لا يصح الاستنجاء به، مثل كتب أهل العلم، الصحف التي يغلب أن يكون فيها اسم الله تعالى ونحو ذلك، فهذه لا يجوز الاستنجاء بها. نعم. وكذلك يعني إذا كان هناك أسماء محترمة وغيرها فكلها يتجنب الاستنجاء بها. نعم. الشرط نعم، بناء على ذلك إذا استبعدنا العظم والروث والطعام والشيء المحترم، وأيضا اشترطنا أن يكون نقيا مطهرا، فيشمل يعني ما عدا ذلك، يعني يجوز الاستنجاء بالحجارة والخرق والمناديل والورق ونحوها مما تحققت فيه هذه الشروط. الشرط الرابع في الاستنجاء أن يكون بثلاث مساحات فأكثر، بحيث تعم كل مسحة المحل، وهذا الشرط هو ما أشار إليه المؤلف قبلا في قوله ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات تعم كل مسحة المحل، فلا بد من ثلاث مساحات على الأقل، سواء أكان الاستنجاء بالماء أو استجمارا بالحجارة ونحوها، ولا بد أن تعم كل مسحة المحل، ولا يشترط أن يكون ثلاثة أحجار، لا، الشرط أن يكون ثلاث مساحات ولو بحجر ذي شعب له نواحي متعددة بحيث يمسح من كل ناحية مسحة، بشرط أن تكون كل مسحة تعم المحل. والدليل على هذا الشرط حديث سلمان السابق، فإن فيه قال نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. فالشاهد في هذا الحديث قوله أن نستنجي أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وأيضا يدل على هذا الشرط حديث ابن مسعود الذي في صحيح البخاري السابق، فإنه لما أتاه بحجرين ولم يأتي بالثالث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بثالث، فقال له ائتني بغيرها، فدل هذا الحديث على أنه لا يكفي أقل من ثلاث مساحات. والشرط الخامس أن يحصل الإنقاء، فلا بد أن يكون الشيء الذي يستجمر به منقيا في نفسه، وأن يحصل به الإنقاء، فلا يكتفى بثلاث مساحات إذا لم يحصل الإنقاء، فإذا لم يحصل الإنقاء بثلاث مساحات فيزيد رابعة وخامسة وسادسة وسابعة حتى يحصل الإنقاء للمحل. والإنقاء في الاستجمار بالحجارة بأن يرجع الحجر، الإنقاء في الاستجمار بالحجارة من البول أن يرجع الحجر يابسا غير مبلول، أن يرجع الحجر يابسا غير مبلول. والإنقاء في الاستجمار من الغائط أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء كما أشرنا إليه قبل قليل. فإذا حصل الإنقاء فيكون قد أكمل الاستنجاء استنجاءه للمحل. والشرط السادس وما أشار إليه المؤلف بقوله كما لو تعدى الخارج موضع العادة، فهذا الشرط المراد به ألا يتعدى الخارج موضع العادة، يعني ألا يتعدى الخارج من السبيلين من بول أو غائط موضع العادة. ومن المعلوم أن العادة أن البول يكون في رأس الذكر وربما يصيب شيئا من الأنثيين، فهذا هو المحل الذي يجزئ فيه الاستجمار. والغائط في المعتاد أن يكون موضع أن يكون المحل الذي يصيبه هو ما بين الفخذين، فهذا الذي يجزئ فيه الاستجمار. فلو تعدى الخارج موضع العادة كما لو أصاب البول مثلا ساقه، أو أصاب الغائط مثلا شيئا من قدمه أو رجله، فقالوا لا يجزئ فيه الاستجمار، بل لا بد من ماذا؟ غسله بالماء، لا بد أن يغسل بالماء. وهذا صحيح إذا كان الماء موجودا، إذا كان الماء موجودا فيغسله بالماء، أما إذا لم يكن موجودا فيكتفي بإزالته بما عنده من حجارة أو خرقة أو غيرها، فإذا ذهب أثر النجاسة فيحصل الإنقاء. نعم، إذن هذه 6 شروط تشترط في صلاة 7. ها كم عندكم؟ وش هو السابع اللي عندك؟
أول واحد أن يكون نقيا.
أي نعم.
أن لا يكون عظم وروث في الطعام، يحرم الاستنجاء بكل شيء محترم.
لا، المحترم هذه مع اللي قبلها، يعني لا يكون عظم ولا روث ولا طعام ولا شيئا محترما، هذا شرط واحد، فأنت فصلته إلى شرطين. لا ضابط ما شاء الله عليك. نعم. أي نعم. تفضل.
أحسن عليك. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل.
نعم، يجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين، سواء كان خارجا معتادا كالبول والغائط، أو خارجا غير معتاد مثل المذي والودي والولد في حال الولادة بالنسبة للمرأة وغيرها، باستثناء الطاهر، الخارج الطاهر من السبيلين، وأيضا غير الملوث. فاستثنى المؤلف شيئين لا يجب الاستنجاء منهما، الأول هو الطاهر، يعني ما يخرج من السبيلين وهو طاهر، والطاهر مثل المني، فإن المني على الصحيح أنه طاهر، وسيأتي بيان حكمه بإذن الله تعالى في باب النجاسات. وكذلك الريح على الصحيح أنها طاهرة وليست نجسة، فلا يجب الاستنجاء من خروج المني ولا من خروج الريح. ولكن في المني لو أزال الموضع الذي أصابه المني في فرجه فهو أولى، لأن هذا من باب إزالة المستقدرات حتى لا يبقى، ولكن هذا ليس بلازم، فقد جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصلاة وأنا أنظر إلى كان النبي صلى الله عليه وسلم كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأنا أنظر إلى أثر الغسل. وفي رواية قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، مجرد فرك إذا كان يابسا، فالمني إذا كان يابسا يفرك، وإذا كان رطبا فإنه يغسل، هذا هو الأولى. لكن لو صلى به الشخص وفيه أثر من المني في جسده مثلا أو في ثوبه، في ثوبه عفوا، لأنه في الجسد سيزول هذا المني مع الاغتسال، لكن لو بقي شيء في ثوبه من المني فصلاته صحيحة لأن المني طاهر. وعدم وجوب الاستنجاء من المني لا يعني عدم وجوب الاغتسال، إذ يجب عليه أن يغتسل من الجنابة لخروج المني. وكذلك الريح طاهرة سواء كانت بصوت أو بدون صوت. وعلى هذا لو كانت ثيابه مبلولة فخرج منه ريح فإن هذه الثياب لا تتنجس لأنها طاهرة. والأمر الثاني الذي لا يجب الاستنجاء منه هو النجس الذي لم يلوث المحل، يعني غير الملوث، مثل ما لو خرج منه شيء يابس من الغائط مثلا بحيث لم يلوث المحل، فهنا لا يلزمه الاستنجاء، لأن المقصود من الاستنجاء هو حصول الإنقاء، وهنا لم يتلوث المكان حتى يزال منه النجاسة. نعم. وذكر أهل العلم أن الخارج من السبيلين على 3 أنواع. النوع الأول خارج طاهر، فهذا لا يجب الاستنجاء منه، مثل المني والريح، ويلحق به أيضا غير الملوث. يعني لو كان الخارج نجسا لكنه كان يابسا لم يلوث فإنه يلحق به. والنوع الثاني من الخارج من السبيلين نجس نجاسة مخففة، مثل ما هو الذي نجاسة مخففة؟ نعم، لا خارج من الشخص نفسه الذي يريد أن يستنجي، لا مثل المذي، فالمذي نجاسته مخففة، فهذا يكفي فيه النضح يعني الرش، فلو خرج منه مذي من ذكره فإنه يكفي رش المكان الذي أصابه من موضع جسده أو في ثوبه، ولا يلزم الفرك أو الغسل المسح باليد. والنوع الثالث نجس نجاسة مغلظة، مثل البول والغائط، فهذا يجب فيه ماذا؟ الغسل، ولا يكفي الرش. ومعنى الغسل أن يجمع ما بين الماء والمسح باليد، أو يجمع أو يمسح الموضع بالحجارة ونحوها. وأما مجرد الرش أن يرش المكان من دون غسل فهذا لا يكفي، لأن الرش إنما يكفي في أي شيء، في ما نجاسته نجاسة مخففة. والدليل على أن المذي يكفي فيه الرش حديث علي بن أبي طالب السابق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له توضأ وانضح فرجك، والنضح المراد به الرش. نعم. وأما في الذكر أو في البول فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنقاء منه أشد، لهذا قال في حديث ابن عباس في الرجل الذي كان يعذب من قبره، قال كان لا يستبرئ من بوله، في رواية لا يستنزه، وفي رواية لا يستتر من بوله، مما يدل على وجوب الإنقاء لأن نجاسة البول مغلظة. نعم.
فصل. يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى، وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح والكلام والبول في إناء وشق ونار ورماد، ولا يكره البول قائما.
نعم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان آداب التخلي، أي آداب قضاء الحاجة. وآداب قضاء الحاجة منها أمور مندوبة يشرع الأخذ بها، ومنها أمور مكروهة يشرع تجنبها، ومنها أمور محرمة يجب تجنبها، فهي ثلاثة أنواع. بدأ بالآداب المستحبة التي ينبغي على المتخلي الذي يريد قضاء حاجته أن يأخذ بها، فمن هذه الآداب أولا يسن، السنة الأولى والمستحب الأول، يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى عند دخوله الخلاء. والمراد بالخلاء هنا أي موضع قضاء الحاجة، فإن كان في البنيان فالخلاء، فموضع قضاء الحاجة هو الحمام، والحمام ويقصد به الحمام المعد لقضاء الحاجة. وأما حمامات المساجد مثلا التي يكون فيها في مدخلها أولا مغاسل ثم أماكن لقضاء الحاجة، فموضع قضاء الحاجة هو الحمام الذي يغلق، الباب الذي الموضع الذي يغلق بالباب لقضاء الحاجة. وأما مكان المغاسل فهذا ليس هو الخلاء. والآداب المذكورة هنا هي لمكان قضاء الحاجة. وأما في الصحراء فالخلاء هو الموضع الذي يقصده الشخص لقضاء حاجته، فيأخذ بهذه الآداب في ذلك الموضع، إذ لا يلزم في الخلاء أن يكون ببنيان، وإنما قد يكون داخل البنيان وقد يكون في الصحراء. فيسن أولا لداخل الخلاء سنة فعلية، وهي تقديم رجله اليسرى عند الدخول، والتعليل لذلك أن اليسرى تقدم لما خبث، وأما اليمنى فتقدم لما فيه تكريم. فهذا هو هدي الإسلام، أن تقدم اليمنى فيما فيه تكريم واليسرى لما هو بخلاف ذلك. وقد دل على ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول في المسجد، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن من السنة لمن دخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول ويقدم رجله اليسرى عند الخروج. وأيضا دل على ذلك تقديم اليمنى في الانتعال وتقديم اليسرى في الخلع، فقد جاء في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل واليسرى أولهما تخلع. فيقاس على الدخول دخول المسجد والانتعال، يقاس عليها الدخول إلى الخلاء، فإن الدخول إلى الخلاء دخول إلى مكان فيه تكثر فيه الشياطين ويكون معدا لقضاء الحاجة وفيه نجاسات، والخروج منه أفضل لأنه خروج إلى مكان أنقى وأفضل، فلهذا شرع تقديم اليسرى عند الدخول. والسنة الثانية من السنن عند قضاء الحاجة أن يقول عند دخوله الخلاء بسم الله، أن يقول بسم الله، فقد جاء في سنن الترمذي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الخلاء، وفي رواية الكنف، أن يقولوا بسم الله، وهو حديث صحيح. فتسمية عند الدخول تستر عورة ابن آدم عن أعين الجن أن يروها، والتسمية إنما تكون قبيل الدخول، لأن قوله عند الدخول المراد به قبل أن يدخل، فلا يسمي ويذكر الله تعالى عند أو في داخل الحمام، وإنما قبل دخوله. والسنة الثالثة أن يقول أيضا عند الدخول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وقد دل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث رويت بإسكان الباء الخبث، ورويت بضم الباء الخبث، فعلى رواية التسكين بإسكان الباء يكون المراد بالخبث أي الشر، فيكون الداخل قد استعاذ من الشر ومن النفوس الشريرة، والخبائث ويكون المراد بالخبائث أي النفوس الشريرة، فيكون قد استعاذ من الشر ومن أهل الشر. وفي حال الضم ضم الباء فيكون المراد بالخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فيكون الداخل قد استعاذ من ذكران الشياطين ومن إناثهم، شياطين الإنس وشياطين الجن. وربما تكون رواية التسكين أشمل في المعنى، بحيث يكون قد استعاذ عن الشر من الشر ومن أهل الشر ذكورهم وإناثهم. والحكمة من إيراد هذا الذكر عند دخول الخلاء أن الكنف والحشوش تحضرها الشياطين ويقل فيها ذكر الله تعالى، ودائما تكثر الشياطين في المواطن التي ليس فيها ذكر لله تعالى، فلهذا شرع لمن أراد أن يدخل الخلاء أن يستعيذ بالله من شرهم. نعم. والسنة والأدب الرابع أنه إذا خرج يقدم رجله اليمنى، لأن الرجل اليمنى تقدم إلى الأماكن الطيبة، ولأن في ذلك تكريما لها، وقد سبق تعليل ذلك. والأدب الخامس أن يقول عند خروجه غفرانك، قد دل على ذلك ما جاء عند الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وغفرانك مصدر من المغفرة، مثل الشكران مصدر من الشكر. والمراد أي أسألك يا ربي مغفرتك، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. والحكمة من طلب المغفرة بعد الخروج من الخلاء لا لأن العبد عصى الله تعالى بدخوله الخلاء، وإنما لكونه قد تخلص من الأذى الحسي بخروج الخارج، فإنه يسأل الله تعالى أن يتخلص من الأذى المعنوي وهو الذنوب. وهكذا ينبغي على العبد دوما أن يتذكر في كل حال، أن يتذكر ذكر الله تعالى، فكل شيء يحدث له في هذه الدنيا ينبغي أن يذكره بالله تعالى، أن يذكره الاستغفار، أن يذكره بتعظيم الله تعالى بتكبيره. ولذلك في السفر مثلا إذا على جبلا فإنه ماذا؟ يكبر الله تعالى. لماذا يكبر الله تعالى؟ لأنه يتذكر بعظمة هذا الجبل وبارتفاعه، يتذكر عظمة الله تعالى. نعم. إذا نزل المطر قال اللهم صيبا نافعا، مطرنا بفضل الله ورحمته، فيتذكر بهذه النعمة، يتذكر نعمة الله تعالى عليه وفضله الواسع. نعم. الأدب السادس، لا وصلنا إلى خمسة آداب. نعم. الأدب السادس أن يقول أيضا عند الخروج الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، قد دل على ذلك على هذا الأدب حديث أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. إلا أن هذا الحديث من رواية إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وإسماعيل بن مسلم المكي ضعفوه، فتكون هذه الرواية أو هذا الحديث ضعيف. وعلى هذا فيقتصر عند الخروج من الخلاء على القول غفرانك فقط بدون هذه الزيادة، لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه آداب مستحبة عند دخول الخلاء والخروج منه. بقي من الآداب المستحبة مما لم يشر إليه المؤلف البعد في الفضاء، إذا كان سيتخلى في الفضاء فينبغي أن يبعد، وقد دل على ذلك ما جاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أنه لما ذكر قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة طويلة في الصحيح، قال فانطلق حتى توارى عني، يعني أبعد عليه الصلاة والسلام لقضاء حاجته، وهذا يعني لأنه أستر للمتخلي وأبعد عن أعين الناس، وكلما كان أستر فهو أفضل. أيضا من الآداب أن يرتاد مكانا رخوة لبوله حتى لا يرجع عليه شيء من رشاش البول، فلا يذهب إلى مكان صلب فيتبول فيه لأنه قد ارتد عليه. نعم. فهذه هي جملة من الآداب المستحبة. انتقل بعد ذلك إلى بيان بعض الآداب يعني التي تعد من المكروهات التي ينبغي تجنبها، ينبغي على المتخلي أن يتجنبها. فأول هذه المكروهات قال استقبال الشمس والقمر، قال يكره في حال قضاء الحاجة أن يستقبل الشمس والقمر، وهذا قالوا إن هذا من باب التكريم لهما لهذين النيرين الشمس والقمر، إلا أن هذا التعليل غير مسلم، والأولى يعني عد والقول بالكراهة هذا يحتاج إلى دليل، فهذه المسألة ليس عليها دليل. قال الأدب الثاني أو المكروه الثاني أن يستقبل مهب الريح، يعني لا يستقبل في حال تبوله مهب الريح لئلا يرتد البول عليه، وهذا صحيح حتى يكون أكثر تجنبا للنجاسة له. كذلك من المكروهات الكلام في حال قضاء الحاجة، الكلام في حال قضاء الحاجة، فإن هذا مما يكره، إلا أن تقتضي الحاجة أن يتكلم الشخص، مثلا كأن يسأل سؤالا وهو داخل دورة المياه مثلا، أو مثلا يعني يتصل به شخص مثلا فيرد عليه أحد أبنائه فيخبرهم مثلا، يقول لهم أخبروه أني داخل الخلاء ونحو ذلك من الكلام اليسير الذي يكون للحاجة. وأما التوسع في الكلام بلا حاجة فهذا مما يكره، فقد جاء عند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك، يعني يمقت كشف العورات ويمقت أيضا الحديث حال قضاء الحاجة، ويتأكد تتأكد الكراهية في حال الكلام بشيء فيه ذكر الله تعالى، فهذا مما ينبغي تجنبه. كان يذكر الله تعالى في حال قضاء حاجته فهذا مكروه كراهية شديدة، بل ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه محرم. وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، وجاء في رواية قال: حتى توضأ ثم رد عليه ثم قال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. نعم نعم. قال: والبول في إناء، أيضا هذا مما يكره أن يبول في إناء، لأن الإناء في العادة يستخدم استخدامات متعددة للأكل أو الشرب أو غيره من أوجه الاستعمال، فإذا بال فيه فإنه يفسده على مستخدمه. نعم. وأيضا مما يكره قال: البول في الشق، الشق المراد به الجحر، جحور الدواب، فهذا مما يكره، ويمكن أن يعلل لذلك بأن هذا فيه أذية لتلك الدواب، وأيضا قد يكون فيه خطر على الشخص بأن يخرج عليه شيء من الدواب، القوارص أو ذوات السموم فتؤذيه. وبعض أهل العلم يعلل ذلك فيقول بأنها مساكن الجن، يقول أنها مساكن الجن، ويروى ذلك عن قتادة رضي الله عنه، فقد جاء من حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، فقيل لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ فقال: يقال إنها مساكن الجن. هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قتادة قد دلس في هذا، قد عنعن في هذا الحديث، فإنه الحديث من رواية قتادة عن عبد الله بن سرجس، وقتادة ممن عرف عنه التدليس، فيكون في الحديث انقطاع. وتعليل قتادة الله أعلم به، هل يثبت ذلك أن هذه الجحور مساكن الجن أم لا، هذا مما لا أعلم فيه حديثا أو نصا شرعيا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ويروي المؤرخون أن سيد الخزرج سعد بن عبادة الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه بال مرة، أنه بال في جحر فقتلته الجن، ويذكر أن ذلك هو سبب قتله، ويروون أبياتا قيلت على لسان الجن أنهم قالوا: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. لكن هذا الله أعلم بثبوته. عموما نقول يكره البول في الشق لما فيه من الأذية لتلك الدواب، ولأنه خطر على الشخص، ولأنه قد يخرج عليه شيء من الدواب أيضا فيتحرك أو يبتعد عنها فيصيبه شيء من النجاسات. أيضا مما يكره قال: ونار، أن يبول في النار، قالوا لأنه يورث السقم، والله أعلم بهذا التعليل، لكن الحقيقة البول في النار يعني فيه خطر على الشخص، وأيضا قد يعني يصيبه أذى من هذه النار فيتحرك فيصيبه شيء من البول. نعم. ومما يكره أيضا ما لم يذكره المؤلف، نضيف أيضا بعض الآداب، يكره أيضا مس الفرج باليمين، يكره مس فرجه بيمينه حال قضائه حاجته أو حال استنجائه واستجماره. والدليل على ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. والحديث متفق عليه. وأيضا من المكروهات في حال قضاء الحاجة الاستنجاء باليمين، فيكره مس الذكر باليمين ويكره كذلك الاستنجاء باليمين، لحديث أبي قتادة السابق فإنه قال، أو لحديث سلمان رضي الله عنه السابق فإنه قال، نعم في حديث أبي قتادة قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، فهذا يدل على الكراهية. وأيضا في حديث سلمان فإنه قال: أو أن يستنجي باليمين. فاليمين لا يمس بها العضو ولا تستخدم في الاستنجاء أو في الاستجمار. نعم، فهذه بعض المكروهات في حال قضاء الحاجة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يكره البول قائما، أي لا يكره أن يبول الرجل قائما، بدليل ما جاء في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. لكن ينبغي أن يقيد ذلك بأن يقال إن البول قائما إنما يجوز بلا كراهة إذا كان هناك حاجة، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بال قائما ليستتر بتلك السباطة وحتى لا يرتد البول عليه. وأما إذا لم يكن ثمة حاجة فينبغي أن يبول غير قائم، يعني وهو قاعد، لئلا يرتد إليه شيء من رشاش البول، ولأن البول قائما عده بعض أهل العلم من الجفاء، ولأنه قد تظهر عورته فيراها أحد حوله، فلا شك أن البول قاعدا أستر، فهو أولى وأفضل. وفعله عليه الصلاة والسلام إنما كان للحاجة. فهذه الآداب يعني المتعلقة بقضاء الحاجة مما هو مندوب وما هو مكروه. إذن أخذنا القسم الأول والقسم الثاني، المندوبات والمكروهات، وبقي القسم الثالث وهو المحرمات. نعم تفضل.
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ويكفي إرخاء ذيله، وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين، وأن يلبث فوق قدر حاجته.
نعم، من المحرمات المتعلقة بقضاء الحاجة أولا استقبال القبلة أو استدبارها في الصحراء بلا حائل، هذا هو المذهب، فلا يجوز لمن أراد أن يقضي حاجته أن يستقبل القبلة أو يستدبرها عند قضائه حاجته إذا كان ذلك في الصحراء ولم يكن بينه وبين القبلة حائل. قال: ويكفي لوجود الحائل أن يرخي ذيله، يعني طرف الثوب، فإذا أرخى طرف الثوب فهذا يعد حائلا. فلو استقبل القبلة مثلا وكان قد أرخى طرف ثوبه من أمامه بحيث إنه يكون حائلا بينه وبين القبلة فهذا كاف، هذا هو المذهب. والدليل على التحريم ما رواه السبعة عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. فاستدل أهل العلم بهذا الحديث على تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، إلا أن هذا الحديث قد عرضه في الظاهر حديث في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت يوما على ظهر بيتي حفصة، وفي رواية على ظهر بيت لنا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام ومستدبر الكعبة. مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فاختلف أهل العلم في الجمع بين حديث ابن عمر وحديث أبي أيوب، فذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث أبي أيوب ناسخ لحديث ابن عمر، فقالوا نأخذ بحديث أبي أيوب ويعد ناسخا لحديث ابن عمر، وقال بعضهم بالعكس إن حديث ابن عمر ناسخ لحديث أبي أيوب فيكون استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة جائزا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث أبي أيوب مقدم لأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بينما حديث ابن عمر من فعله عليه الصلاة والسلام، وإذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فإنه يقدم القول، لأن القول خطاب موجه للأمة والفعل قد يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم ومنهم الحنابلة إلى أن حديث ابن عمر محمول على ما إذا كان يقضي حاجته في البنيان، فلا بأس في أن يستقبل القبلة أو يستدبرها أو كان بينه وبين القبلة حائل، وأما حديث أبي أيوب فمحمول على ما إذا كان في الصحراء ولم يكن بينه وبين القبلة حائل. هذا هو المذهب عند الحنابلة. والأقرب الله أعلم في الجمع بين هذين الحديثين أن نقول هنا في هذين الحديثين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء ثم فعله، وإذا نهى عن شيء ثم فعله ففعله عليه الصلاة والسلام دليل على الجواز، وأن النهي إنما هو على سبيل الكراهة والتنزيه وليس على سبيل التحريم. هذا هو الذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة. فعلى هذا نقول إن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة مكروه، سواء كان الشخص في البنيان أو في الصحراء، والأولى أن يتنزه عن ذلك، لكن لو فعله فلا بأس عليه. وقولهم يعني قول المؤلف ويكفي إرخاء ذيله، يعني لا يلزم أن يكون داخل البنيان، يكفي مجرد إرخاء الذيل. استدلوا بأثر يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أناخ بعيره وهو مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فسئل عن ذلك فقال إنما نهي عن هذا في الفضاء، وأما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. فهذا إن صح عن ابن عمر رضي الله عنهما فهو اجتهاد منه لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة بما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بما رآه رضي الله عنه. الأمر الثاني مما يحرم عند قضاء الحاجة أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك أو ظل نافع أو تحت شجرة عليها ثمر يقصد أو بين قبور المسلمين، كل هذه المواضع نهي عن قضاء الحاجة فيها. فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، والمراد باللعانين أي العملان اللذان يجلبان لعن الناس وسبهم وشتمهم، لأن من يعمل ذلك يقضي حاجته في تلك الأماكن يتعرض للعن الناس وسبهم، كلما جاء شخص إلى ذلك المكان ووجد ذلك الأذى يحمله ذلك على أن يسب ويشتم في من فعل ذلك. وجاء عند أبي داود من حديث معاذ أنه عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد لموارد المياه، وقارعة الطريق والظل، وهو حديث حسن. وجاء عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما زيادة أو نقع الماء. وأخرج الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري. وهذه الأحاديث تضمنت النهي عن قضاء الحاجة في 6 مواضع. الموضع الأول هو الطريق، قارعة الطريق، ومعلوم أن قضاء الحاجة فيها مما يؤذي المسلمين. والموضع الثاني الظل الذي يستظل به الناس. والموضع الثالث الموارد، موارد المياه، يعني المكان، المواضع التي يستقي منها الناس مياههم. والموضع الرابع الذي في رواية في عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال: أو نقع ماء، أو نقع ماء. نعم، ونقع الماء المكان، يعني إذا كان المكان يعني في مكان غير جاري، يعني يكون الماء فيه راكدا. والموضع الخامس هو تحت الأشجار المثمرة، هذا غير الظل، يعني هما نهيان مختلفان، لأن الظل قد يكون ظلا من غير شجرة، يعني قد يكون ظل جدار مثلا ونحوه، فهذا ينهى عنه. وكذلك ينهى عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة ولو لم يكن لها ظل. والموضع السادس في النهر الجاري، لأن الأنهار في العادة يعني تكون تمر فيما بين المدن أو قريبة من المدن، فيتأذى الناس بذلك. والحكمة من النهي في جميع هذه المواضع لما فيها من الأذية للمسلمين، والله تعالى قد توعد من آذى المسلمين بقوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فيحرم قضاء الحاجة في هذه المواضع، ويلحق بها أيضا ما شابهها من المواضع التي يحتاج إليه الناس ويجلسون فيها، مثل قضاء الحاجة مثلا في الأسواق فيما بين الناس، لا شك أن هذا يؤذي المسلمين فيحرم. وكذلك قضاء الحاجة في المساجد، فإن الأعرابي الذي بال في ناحية المسجد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد ليست إن هذه المساجد إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة أيضا زجروه. أيضا من المواضع التي يحرم فيها قضاء الحاجة ما أشار إليه المؤلف بقوله: وبين قبور المسلمين. فلا يجوز قضاء الحاجة فيما بين قبور المسلمين احتراما لتلك القبور وللأموات الذين فيها. وقد جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أمشي على جمرة أو على سيف أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، ولا أبالي أوسط السوق أوسط القبور قضيت حاجتي أم وسط السوق. قال: لأن أمشي على جمرة أو على سيف أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. هنا فيه وعيد وتحذير من أن يمشي الشخص على القبر، سواء كان عليه نعلان أو لم يكن عليه نعلان، إنما رخص في أن يمشي بدون نعال فيما بين القبور، لا أن يمشي على القبور، فالمشي على القبور محرم حتى ولو لم يكن على الشخص نعلين. ثم قال: ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أم وسط السوق. يعني في الإثم والمعصية والحرمة لا فرق بين أن يقضي الشخص حاجته بين القبور أو أن يقضيها وسط السوق، فإذا قضاها وسط السوق فإن فيه انتهاك لحرمة الأحياء وأذية لهم وكشف لعورته بينهم، وإذا قضاها بين القبور فإن فيه أذية للأموات وانتهاكا لحرمة تلك القبور ومن فيها. أيضا من المحرمات عند قضاء الحاجة أن يلبث فوق قدر حاجته، فإن المتخلي عليه أن يبقى لقضاء الحاجة بقدر الحاجة فقط ولا يزيد، وليس له أن يطيل المكث، لأن فيه كشفا للعورة بلا حاجة، ولأن هذه الحشوش مأوى للشياطين ولا ينبغي أن يطيل المكث فيها. وأيضا لأن إطالة المكث فيها قد يكون له أضرار، قد يتسبب بأضرار صحية على الشخص بسبب طول المكث، وكل ما كان فيه إضرار بالإنسان فإنه يحرم. بهذا نكون قد انهينا آداب التخلي، وغدا بإذن الله تعالى نأخذ باب السواك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب عما تيسر من هذه الأسئلة. السؤال يقول: أملك قطعة أرض وأنا لا أدري مستقبلا هل سأبنيها أم أنني سأبيعها، فهل علي زكاة هذه الأرض؟ ليس عليك الزكاة، الزكاة إنما تجب لمن اشترى أرضا وهو جازم بنيته على أنه سيبيعها. إذا كان ولدي الصغير يملك لعبة على شكل دب، وهذا الدب مصور تصوير كامل على شكل حيوان، فهل هذه اللعبة محرمة؟ لا، هذه اللعبة جائزة لأنها من ألعاب الأطفال، وألعاب الأطفال يجوز فيها صور ذوات الأرواح. ما حكم التصوير الفوتوغرافي من وجهة نظرك بعيدا عن الخلاف؟ أرى أن التصوير الفوتوغرافي يكون بحسب الغرض منه، فإن كان الغرض منه لأمر مباح فيكون مباحا، وإن كان الغرض منه لأمر محرم كأن تصور مثلا امرأة أو يصور شخص مثلا لأن توضع صورته وتعلق، فهذا من التعظيم المحرم، أو وقد يكون لأغراض يعني ما مندوبة مثلا للدعوة إلى الله تعالى ونحو ذلك، فإنه يكون جائزا. والتصوير الذي يكون للذكرى يدخل في المباح، لكن لا يجوز تعليقه، وإنما يكون في مكان يعني في شيء مغلق مثلا في كتاب ونحو في ظرف ونحوه، ولا يعلق، لأن التعليق فيه نوع تعظيم وهذا الذي نهي عنه. قال: ما حكم قراءة القرآن مع الإمام في الصلاة؟ ليس له أن يقرأ القرآن مع الإمام في الصلاة حتى لا يؤذي من حوله، ومن أراد أن يستذكر حفظه فيستذكره بعد في خارج الصلاة. قال: هل السنة بالسواك باليمين أم بالشمال؟ وهل صحت رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في تنعله وترجله وتسوكه؟ أنا لا أعلم الحقيقة عن هذه الرواية هل ثبت قوله وتسوكه، لكن السواك اختلف فيه أهل العلم هل السنة أن يتسوك بيمينه أم بشماله، والأقرب الله أعلم أن السواك يكون بالشمال، لأنه تنظيف للمكان، والتنظيف يكون باليد اليسرى، ولأنه إذا أخذ السواك بيسرى فإنه يبدأ من الجهة اليمنى من الفم، وهذه السنة أن يبدأ في تسوكه بالجهة اليمنى من الفم. هل هناك شركات تطبق نظام التأجير المنتهي بالتمليك بطريقة جائزة؟ نعم، من هذه الشركات مصرف الراجحي، وشركة عبد اللطيف جميل، وشركة العيسى، وشركة الجميح، ونعم هذه الشركات عقودها اطلعت عليها وهي موافقة لقرار مجمع الفقه الإسلامي في الإجارة المنتهية بالتمليك. يقول: ما حكم تقبيل المصحف الشريف وضمه للصدر ورفعه إلى الرأس تعظيما له لأنه كلام الله تعالى؟ إذا كان ذلك على سبيل التعبد به فلا يجوز، وكذلك إذا كان على سبيل الاستمرار دائما الشخص يقبله ويضعه على رأسه فهذا أيضا مما ينهى عنه، لكن إذا فعله أحيانا من باب تكريم القرآن ومحبته له فلا بأس به إن شاء الله. كيف أفرق بين المني والمذي والودي؟ نعم، ويقول: أحب أن تعيد ذكر الكتب التي يبتدئ بها طالب علم الفقه. لعلك يا أخي ترجع إلى الأشرطة حتى لا يعني، لأن الوقت لا يتسع لذكر هذه الكتب، لكن المني هو الذي يخرج دفقا بلذة من الشخص ويكون أبيض ثخينا، وأما المذي فهو يخرج من الشخص بعد مقدمات الجماع، يعني ولا يخرج، يعني المني إذا خرج يشعر الشخص بعده بالفتور، بخلاف المذي فإنه لا يشعر بعده بالفتور. والودي سائل رقيق يميل إلى البياض يخرج من الشخص بعد البول بسبب مرض. المني طاهر لكنه يوجب الغسل، والمذي نجس نجاسة مخففة ولكنه لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء، والودي نجاسته مغلظة ويوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. قال: لو أصاب البول الخصيتين فهل يجوز أن تمسح الخصيتين استجمارا أم لا بد من غسلها؟ يكفي فيها الاستجمار لأن هذا من الموضع المعتاد الذي يصيبه البول. هل يجوز الاستجمار بعد خروج المذي أم لا بد من غسل الذكر والأنثيين؟ هل يجوز الاستجمار بعد خروج المذي أم لا بد من غسل الذكر والأنثى؟ لا، يكفي الاستجمار، إذا استجمر بحجارة أو بخرقة فإنه يكفيه إذا أزال هذا الأذى. قال: هل يشترط الوضوء في غسل الجنابة أم يكفي تعميم البدن بالماء؟ يكفي تعميم البدن بالماء إذا وصل الماء إلى جميع جسده، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. لكن لو توضأ فهو أفضل، لأن الغسل له صفتان: صفة مجزئة وهي أن يعم بالماء جميع جسده بما في ذلك المضمضة وغسل الأذنين، المضمضة والاستنشاق وغسل الأذنين، وصفة كاملة وهي أن يبدأ أولا بغسل يديه، ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه 3 مرات، ثم يغسل جسده كله مبتدئا بجانب بشقه الأيمن ثم شقه الأيسر. هذه هي الصفة الأفضل. يقول أحسن الله إليك: رجل ذهب من الدمام إلى الأحساء 140 كيلو وهو عائد من الأحساء، أدركته صلاة الظهر في الطريق، فهل له الجمع مع الأصل باعتبار المسافة طويلة والمدة قصيرة؟ نعم، له أن يجمع بما أنه لم يصل إلى الدمام لأنه ما زال مسافرا. ما يصيب الثوب والملابس من بول يسير، هل ينضح أم يغسل؟ لا، لابد أن يغسل حتى ولو كان البول يسيرا، لأن البول نجاسته مغلظة. قال: بل لم يغسل أذنيه حال غسل الجنابة، فماذا يعمل الآن بعد سنوات على هذا العمل؟ إذا كان ذلك عن جهل فلا يلزمه أن يعيد إلا الصلاة التي علم في وقتها بالحكم. فلو علم مثلا في هذا الوقت الآن في هذه الصلاة، أو نفرض مثلا علم وقت المغرب وكان قد صلى صلاة المغرب وله سنوات طويلة لا يمسح، فنقول أعد صلاة المغرب فقط ولا تعيد كل الصلوات السابقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته أن يعيد صلاة واحدة فقط، وهي الصلاة التي صلاها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره بأن يعيد الصلوات السابقة لجهله. يقول أحسن الله إليك: في بعض مناسبات الزواج يأتي بعض النساء بكلمات غنائية مسجلة في أشرطة ولكن بدون موسيقى، ثم يسمعونها ويضربون بالدف معها، ما حكمها؟ نقول هذه جائزة إذا كانت تلك الكلمات ليس فيها ما يخالف محظورات شرعية. يقول: ما حكم البطاقة الائتمانية لدى الراجحي؟ جائزة لكن لا تستخدم في السحب النقدي. البطاقة الائتمانية للراجحي يجوز استخدامها في شراء السلع واستئجار الخدمات، لكن لا تستخدم في السحب النقدي، لأنه البنك يأخذ في السحب النقدي رسوما تصل إلى 36 ريالا، وهذه الرسوم أكثر من التكلفة الفعلية لاستخدام البطاقة. هل يجوز تغيير الاسم في الأوراق لطريق المعيشة؟ هل يجوز تغيير الاسم في الأوراق لطريق المعيشة؟ إذا كان الشخص سيسمي نفسه في الأوراق الرسمية غير اسمه الحقيقي لأجل أن يحتال على الحصول على مكافأة أو حصول على راتب أو غير ذلك، فهذا لا يجوز لما فيه من الكذب. يقول: هل يجوز أن أدعو لشخص في السجود بذكر اسمه؟ نعم، لا مانع من أن تذكر اسمه لأن الدعاء في السجود مفتوح، ولكن الأولى أن يكون دعاؤك عاما. ما حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة؟ من فاتته الصلاة على الجنازة في المسجد فله أن يصلي عليها في المقبرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد في المقبرة وهي في قبرها، فإنها لا يعني كانت امرأة سوداء كما في صحيح البخاري تقوم المسجد، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، انقطعت فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنها ماتت وأنهم دفنوها بالليل، فقال: هل لا آذنتموني؟ فقال ثم قال: دلوني على قبرها، ثم ذهب وصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلما على أهلها وإن الله تعالى ينورها بصلاة عليهم. يقول أحسن الله إليك: ربما يستنجي الشخص ولكن يبقى أثر، فهذا معفو عنه، ولكن ربما يكتشف الشخص في السروال أثر، فهل يعيد الصلاة وهل يلزمه غسل السروال مع العلم أنه إذا غسله بالماء يبقى أثر فيكون في إزالة بالكامل المشقة؟ لا، إذا بقي أثر يعني إذا حصل الإنقاء بالطريقة التي ذكرناها قبل قليل بحيث لم يبقى في المحل إلا أثر لا يزال إلا بالماء، ثم ظهر هذا الأثر في السروال مثلا أو في الثوب، فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه نعيد شيئا من صلواته لأن هذا مما يعفى عنه. وكذلك لو استنجى بالماء حتى غلب على ظنه أنه حصل الإنقاء ثم اكتشف أثرا في ملابسه فإنه لا يعيد. نعم. يقول: هل استنجاء باليمين حرام أم مكروه؟ الأقرب الله أعلم أنه مكروه وليس حراما لأن هذا من الآداب. ما هو القول الراجح في مسألة إفطار الصائم بالحجامة وماذا عن التبرع بالدم؟ الأقرب الله أعلم، هذه مسألة خلافية طويلة، الأقرب الله أعلم أنه أن الحجامة لا تفطر ويقاس عليها كذلك، التبرع بالدم لا يفطر. يقول: إذا جامع الرجل زوجته بعد أن طهرت من الحيض وقبل الاغتسال فهل عليهما كفارة؟ ليس عليهما كفارة ولكنهما آثمان بذلك، لأن الله تعالى إنما أذن بالجماع بعد الحيض بعد تطهر المرأة لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاجتنبوا النساء فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، فلا يجوز الجماع قبل الاغتسال. يقول: رجل استمنى دون إنزال هل عليه غسل؟ لا، ليس عليه غسل لأن الغسل إنما يجب بخروج المني، وأما إذا لم يخرج المني فليس عليه غسل، لكن الاستمناء محرم لأنه تعدي وتجاوز لما أباحه الله تعالى، فإن الله تعالى إنما رخص في الاستمتاع بالمرأة أو بالأمة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى غير ذلك فأولئك هم العادون. ومن ابتغاء غير ذلك الاستمناء. نعم. هل نجاسة المذي نجاسة مخففة؟ نعم هي نجاسة مخففة عند الوقت. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للتذكير الدرس غدا إن شاء الله درس الفقه سيكون في وقت العصر في الفترة الثانية يعني من الساعة 5 بإذن الله تعالى، والله أعلم. نعم.